راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء 12 ضمن لقاءات المستوى الرابع الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى الحديث 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث العظيم حديث موجز جدا، حديث موجز جدا، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل الرجل حين ردد مرارا أراد أن يستزيد من الوصية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزده على هذه الكلمة: لا تغضب. ولنا مع هذا الحديث المبارك وقفات مهمة. أول هذه الوقفات موضوع هذا الحديث ومكانته وأهميته. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ما هو الغضب؟ ثم سؤال آخر، حين ينهى عليه الصلاة والسلام عن الغضب فما حكمة ذلك؟ ما هي الحكمة وما هي الآثار المترتبة على هذا؟ وسؤال آخر، ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب؟ ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب؟ أما الأمر الأول وهو موضوع هذا الحديث، فإنه موضوع عظيم جد عظيم، يؤكد هذا نظرة عجلة إلى بعض آثار الغضب، إلى بعض الآثار المترتبة على الغضب. إذا غضب الإنسان ماذا يعمل؟ إذا غضب الإنسان كيف يتصرف؟ إذا غضب الإنسان ما أثر ذلك عليه؟ وما أثر ذلك في تصرفاته، في أقواله وأفعاله؟ انظر يا رعاك الله إلى شيء يسير أو نماذج يسيرة من آثار الغضب. تلك الخطيئة الكبرى، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كثيرا ما تحصل هذه الخطيئة بسبب الغضب إذا كانت بين المؤمنين. قتل النفس التي حرم الله، هذه النفس العظيمة التي عظم الله شأنها، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الكبيرة العظمى قد يقع فيها الإنسان نتيجة غضبة في موقف غضب لا يعمل فيه بهذه الوصية. أيضا هدم البيوت وتفكيك الأسر وتضييع الأولاد من بنين وبنات وافتراق الزوجين وغير ذلك، قد يحصل كل ذلك وغيره نتيجة لحظة غضب ينتج عنها طلاق. في لحظة غضب يطلق الإنسان فيحصل كل تلك الآثار بل وغيرها. أيضا قد ينطق الإنسان بكلمة في حالة غضب لم يحسب حساب هذه الكلمة، قد يهوي بها والعياذ بالله في النار 70 خريفا. أغضبه إنسان مثلا فلعن دينه أو سب دينه وهو مسلم، أي مصيبة عظيمة قد يقع فيها الإنسان نتيجة لإطلاق لسانه حالة الغضب. أيضا أحوال وآثار كثيرة جدا، كثير من الأيمان الحلف في حالة الغضب ثم يسأل الإنسان، كثير من القطيعة، كثير من النتائج والآثار التي تؤثر على الإنسان في نفسه وفي علاقاته وفي أفعاله وفي تصرفاته، يحصل ذلك نتيجة غضبة يغضبها الإنسان لا يلقي لها بالا أو يخرج فيها عن التصرف السليم الحكيم. هنا نستحضر مكانة هذه الوصية العظيمة الجامعة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوصية المكررة التي كررها عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي حين يقول لا تغضب، فردد ذلك مرارا، أوصني، قال لا تغضب. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل، وهذا هو الشاهد، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، ماذا ورد عن السلف رحمة الله عليهم؟ نبذة يسيرة عن طائفة من كبار أئمة السلف في التحذير من الغضب وفي توصيف مشكلة الغضب. يقول بعض السلف الغضب مفتاح كل شر. وسئل الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كذا فسروا حسن الخلق بترك الغضب، إشارة إلى أن هذا الأمر وهو الغضب مجمع من مجامع الشرور، وأن السلامة منه بإذن الله مجمع لمكارم الأخلاق ولمحاسن الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بهذه الوصية وقد طلبها. الوصية ما هي؟ الوصية أن يعهد للغير بأمر مهم، مثل من يوصي بعد موته بكذا، أو يوصي، الوصية تكون بأمر مهم، عهد إلى الغير بأمر مهم. فالسؤال الذي نستحضره هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرجل أوصني فقال لا تغضب، وفي موقف آخر سئل أوصني فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وفي موقف ثالث وهكذا. فما الحكمة من تغير جواب النبي عليه الصلاة والسلام مع أن السؤال واحد؟ الجواب عن هذا بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذه الوصية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. ثمة سؤال أشرنا إليه قبل الفاصل: ما الحكمة في تغير جواب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع أن السؤال واحد؟ يسأله رجل فيقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويسأله آخر كما هنا فيقول: لا تغضب. قال بعض العلماء: إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يراعي الحال والمقام، فيجيب كل سائل بما هو أحوج إليه. ففي مثل هذا السائل كان أحوج، أي السائل أحوج إلى هذه الخلة وهي الحلم والبعد عن الغضب، فأوصاه بهذا. وفي حال السائل الآخر الذي قال: أوصني، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قد يكون حاله أحوج إلى الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فأجابه بما يناسب حاله مع أن السؤال واحد. هذا وجه في الجواب ذكره غير واحد من أهل العلم في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل سائل بما هو الأليق بحاله وما هو الأحوج إليه، ما هو أحوج إليه. وقال بعض العلماء: إن جواب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل مرة يختلف، ليحصل من مجموع ذلك مجموع وصايا للأمة، إذا جمعت كانت هي وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأمران لا تعارض بينهما. وثمة سؤال تم الإشارة إليه قبل قليل: ما معنى قوله، أو ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا النهي هل ينهاه عن الغضب مطلقا أم المقصود شيء آخر؟ هذه الصيغة النهي نهي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن الغضب لا تغضب تحتمل معنيين اثنين، أما أولهما لا تغضب أي المقصود لا تستجب للغضب أصلا، تحل بمكارم الأخلاق، كن حليما، تجنب أسباب الغضب بحيث لا يحصل لك الغضب أصلا، هذا هو المعنى الأول. وينشأ عن هذا سؤال سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله أو نذكره الآن، هل الغضب والحلم هذه من السمات الجبلية التي يجبل عليها الإنسان أم أنها من الصفات والسمات المكتسبة؟ الجواب أن قدرا منها جبلي يخلق عليه الإنسان ويفطر عليه، وقدر من ذلك مكتسب يتعلمه الإنسان ويتدرب عليه. ويدل على هذا في الحلم قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فتعاطي الإنسان لأسباب الحلم ومعرفة فضله ومعرفة ما يترتب عليه ومعرفة الآثار المترتبة على الغضب وتدربه على ذلك وبعده عن أسباب الغضب يجعله أقرب إلى الحلم وأبعد عن الغضب. البعد عن أسباب الغضب، البعد عن دواعيه، معرفة فضيلة ترك الغضب والبعد عنه، معرفة فضيلة الحلم وما أثنى به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه خصلة الحلم والأناة وأنهما خصلتان يحبهما الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة، فأثنى عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالحلم والأناة. فمعنى ذلك أن في مقدور الإنسان وفي استطاعته أن يعمل بالأسباب التي بها يجتنب الغضب بحيث لا يحصل له الغضب أصلا، يتدرب على الحلم وعلى سعة الصدر وعلى اجتناب، وأيضا يجتنب أسباب الغضب بحيث لا يقع فيه أصلا. هذا هو المعنى الأول لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب على ظاهره لا تغضب. المعنى الثاني وهو أيضا ذكره بعض العلماء لا تغضب أي إذا حصل لك الغضب فلا تستجب لدواعي الغضب من الأقوال والأعمال والتصرفات التي يترتب عليها الندم والتي يترتب عليها الضرر، ويستأنس قد يستأنس لهذا القول الثاني بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الثناء على من اتصف بهذه الصفة. قال الله عز وجل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب داع إلى العقاب، داع إلى إجراء العقوبة والانتقام، فهؤلاء لما جاهدوا أنفسهم ولم يستجيبوا للغضب بل عملوا بضد داعي الغضب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يسامحون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى آخر الآيات. فانظر كيف ذكر مغفرة الإنسان في حال غضبه مع هذه السمات والصفات العظيمة لأهل الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن لا تغضب، لا تغضب أصلا، لا يحصل لك الغضب، نهي عن الغضب. وهذا فيه الإشارة إلى أن بإمكان الإنسان أن لا يغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فإنما ينهى عن شيء في مقدور الإنسان. ولذلك ما يزعمه بعض الناس يقول أنا عصبي، ثم يسوغ لنفسه الأفعال التي تضر والأقوال التي عاقبتها مذمومة. يقول أنا عصبي ثم يعمل أعمال ويقول أقوال تورده المهالك وتورده البلايا وتحرجه مع الناس ومع الأقارب ومع الأرحام، ويقع في أمور يقول أنا عصبي. هذا الحديث دليل على أن الإنسان عنده قدرة على أن لا يغضب عملا بالأسباب الشرعية، وأن يتدرب على الحلم إلى غير ذلك مما يدل عليه هذا التوجيه النبوي الكريم. نتوقف في فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. في الصحيحين استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل كل منهما يسب الآخر. قال الراوي: ونحن جلوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في الصحيحين. إذن من أعظم ما يذهب الغضب بإذن الله تبارك وتعالى الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وذلكم لأن الغضب إنما يحمل عليه الشيطان، الغضب يحمل عليه الشيطان. فالله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني يذهب عنه الضغط الشديد والاحمرار الوجه وشدة الأثر على النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من الأمور المهمة التي يرجى أن تكون سببا في رفع الغضب، أن يتغير أو يغير الإنسان حاله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. معناه إذا، لأن المتكلم أثناء الكلام الغاضب، الشخص الغاضب الغضبان، إذا أطلق للسانه العنان فقد ينتج عن ذلك أقوال وينتج عن ذلك مضار ومفاسد. فأرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى السكوت، فإذا سكت كان ذلك أسلم لنفسه لا يتكلم. ولذلك العاقل حتى لو حصل له الغضب فإنه يتوقف عن التصرفات الأقوال والأفعال، يتوقف حتى يذهب عنه الغضب، لا يتخذ قرارا وهو غضبان، لا يتخذ قرارا وهو غضبان، لا يتكلم بكلام ينبئ عن غضبه فيكون فيه قطيعة أو فيه كلمة يرد بها موارد شديدة إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على الكلام في حال الغضب. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام، فإن ذهب عنه ما يجد وإلا فليضطجع. الإشارة في هذا أو الحكمة، قال بعض العلماء: لأن الواقف متحفز لفعل شيء ما، فإذا قعد خف ذلك التحفز، فإذا ذهب عنه ما يجد وإلا فليضطجع. قالوا: ويشهد لهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن، قال: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا: لأن هذا كل ما كان أقل تحفزا كل ما كان أبعد عن الآثار المترتبة على الغضب. قال بعض السلف: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يقول: ما أتكلم في حال غضبي بكلام أندم عليه بعد ذلك. أيضا ثمة علاجان عظيمان للغضب. أما الأول فيدل عليه على سبيل الإجمال ما تقدم آنفا وما سيأتي من أن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام عن الغضبان: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدل ذلك على أن الغضب من الشيطان. الأمر الآخر، الغضب من الشيطان. الأمر الآخر، الأحاديث التي رويت في الوضوء، فإن الماء طبيعي يبرد الجسم، والغضبة إذا كانت من الشيطان فإنها يكون فيها حرارة في الإنسان، والماء يطفئ تلك الحرارة. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الإسناد فيه نظر لكن يستأنس به في مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، إذا غضب فليتوضأ يذهب عنه بإذن الله ما يجد. أيضا الصلاة، فإذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك والله تعالى أعلم ما قاله، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر يعني إذا نزلت به نازلة، أمر شديد، أمر يثير الهموم، أمر له أثر، يفزع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الوقوف بين يدي ربه. فما أحسن أن يلجأ الإنسان إلى الصلاة، إلى ربه تبارك وتعالى، فيصلي ركعتين أو ما استطاع في حال الغضب. نعم، مما يدفع الغضب عن الإنسان أيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أن يعرف الإنسان قيمة الحلم ومكانته ورجولته كيف تكون، وقوة الرجل كيف تكون. ليست القوة في شدة الغضب والاندفاع، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس كثيرا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما أحوج الإنسان إلى مثل هذه الآداب، ما أحوجه إلى مثل هذه الآداب. ولذلك قالوا في الغضب: غليان دم القلب، طلبا لدفع الأذى عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام. نعم، في الحقيقة يحتاج الإنسان إلى أن يدرك هذه الوصية العظيمة، وإذا عملها كانت من أسباب السعادة في حياته. لأن الغضب قلق، الغضب تفاقم أمراض كما هو معلوم، الغضب آثار مترتبة على الأقوال والأفعال، الغضب مؤثر في الصحة، مؤثر في الصحة البدنية والنفسية. فإذا كان الإنسان حليما كان أقرب إلى السلامة من كل ذلك. لا يغضب مطلقا؟ الجواب لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس. جاءه أعرابي فجبذه حتى أثر الرداء في عنقه وقال: أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا أمك. لا، لم يكن التصرف حسنا ولا القول حسنا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. غاية الحلم، غاية مكارم الأخلاق. إذن الحلم وترك الغضب من كمالات الرجال، أما الاستجابة لدواعي الغضب والاندفاع فهذه في الحقيقة سمة نقص ينبغي للإنسان أن يعالجها من نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب، كان أحلم الناس، إلا إذا انتهكت محارم الله فيغضب عليه الصلاة والسلام لله. فكان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب فكان غضبه لله، غضب فكان غضبه لله. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. إذا كان من وصية بناء على الوصية النبوية فنقول لأنفسنا جميعا. الآن بعض الناس إذا خرج في الطريق غضب على بعض سائقي السيارة، إذا ذهب يشتري غضب على البائع، إذا دخل بيته غضب من أطفاله وأهله، إذا وهكذا، فتجد أن الغضب يحيط به في أحوال كثيرة. ما أجمل وأحسن أن يوطن الإنسان نفسه على مكارم الأخلاق وعلى الحلم. فإذا استجاب لهذه الوصية النبوية وانتهى عن الغضب أولا حتى لا يقع منه غضب أصلا، ثم انتهى عن الاستجابة لداعي الغضب، سعد بذلك في الدنيا في أمور كثيرة، سعد في صحته وفي نفسه وفي استقراره وفي هدوئه، وسعد أيضا لا يترتب على أقواله وأفعاله أضرار بليغة، ثم يسعد أيضا حين يلقى الجزاء الذي ذكر الله تبارك وتعالى في الجنات النعيم في الآيات التي سبق ذكرها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.